إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يزل الحديث أيها الإخوة بين الفينة وأختها حينما يستطيع المرء أن يتسلل من خطب متواترات عن موضوع واحد، يتسلل منها فإن استطاع أخذ من التاريخ حقبة، سواء كانت عبر ترجمة رجل من الرجالات من أسلافنا صدر هذه الأمة مواضع الفهم للدين والسير إلى الله عز وجل، أو كان في مجموع موقف من المواقف التي لم تذكر، التي لم يذكرها المرء في السيرة من قبل، أو التي لم يلقي عليها بعض الضوء وهي مهمة على اختصارها ووجازتها. وهذه سلسلة من رجال في الظل أسد للغاب، حينما أترجم لبعضهم أعبر عن منهج يبهت فيبهت عبر الأيام ومن خلال الفتن، بحيث لا يستطيع المرء أن يستشعر نظرا صحيحا ثاقبا إلى دينه من كثرة المخرقات والرعونات والفسوقات والفجورات. نسأل الله عز وجل أن يجوز بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا ذكرت الفتن ذكرت القاعدة التليدة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. حديث ينبغي أن يكون نصب عينيك أكثر تكراره، ولو استطاع المرء أن يجعل منه وردا يتلوه مرات معدودات في صباح كل يوم ومسائه لفعل. مما ترى فيه من حسن الوصف من حسن التوصيف لواقع نحياه، ثم مع ذلك لحسن اختيار الدواء: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني إن أدركنا هذا الزمان أو أدركنا هذا الزمان، سواء عشنا إليه أو أقبل هو علينا فجاء من حيث لا نشعر من حيث لا نتحسسه. فقال صلى الله عليه وسلم قواعد معلومات ووصايا رصينات واضحات لا لبس فيها، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول كلاما به لبس، إنما كلامه فصل. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون ولطالما قلت لا نعرف إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعرف سبيل فهمهما، وهو الموضع المميز لك، فإنك لا تكاد تتحدث مع أناس في الطرق يترعنون رعاع يريدون تبديل الملة والشريعة، يمخرقون على الخلق مخرقة لا تكاد تحدثه إلا ربما ذكر لك من القرآن آية ومن السنة حديثا، لكنه لا يقترب من فعل أسلافنا. هم الذين فسروا الكتاب والسنة وهم الضابط. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم المعاكسة والمخالفة يبين أننا إن لم نؤمن بمثل ما آمنوا به فنحن على شعبة ضلالة بقدر انحرافنا عن مثلية إيمانهم رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خيرية مطلقة، خيرية جعلتهم من بعد الأنبياء أفضل خلق الله عز وجل، حتى قال رجل وقد انبهر حين قرأ كتاب الله عز وجل فقرأ سورة غافر تلك المسماة بسورة المؤمن لما فيها من خبر مؤمن بني إسرائيل الذي ذكر الله عز وجل لسانه وفصاحته ومواجهته وجرأته وعميق إيمانه. فقال حينما انبهر بالرجل كأني به يقول لعلي رضي الله عنه: أبو بكر خير أو مؤمن آل فرعون؟ قرأنا عن مؤمن آل فرعون والقرآن قد احتفى به. فأجابه علي رضي الله عنه بإجابة لا يقف أحد على هذا الأثر إلا كأنما غت حلقومه وانكبست رئته. قال له علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا ساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. موقف واحد لا أقول الحياة متكاملة. هؤلاء هم صحب الأنبياء الأقدمون ومع ذلك لم يبلغوا شأو صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالزم غرزك به واشدد يدك على حرزه، فإننا كما قلت في زمان فعلا هناك من يدفع بتبديل الملة بحيث ترى البدعة سنة وترى السنة بدعة وترى المعروف منكرا وترى المنكر معروفا. لا ينظر في الطريق الآن إلا من عينه معقودة على السلف ليست كأي عين إلا كعين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور. ودون ذلك خرط القتات وإيتام الأولاد وفلق الأكباد وذهاب الدين والملة وخسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ورجل ظل اليوم ترجمة مقتضبة، شرطي على هذه السلسلة رجل لا يذكر بيننا كثيرا ولا يعرفه منا الكثير، ومن عرف منه شيئا ومن عرف عنه موقفا ربما لا يعرف بقية حياته ولا ما أسداه إلى هذه الديانة. رجل من الرجالات الكبار، سيد قومه، جليل فيهم، حين أسلم جر قومه من خلفه بحشمته وهيئته وأنهم فيه يثقون وفي اختياره يؤكدون. إنه أسيد بن حضير ابن امرئ القيس رضي الله عنه. أسيد بن حضير سيد الأوس وسيد بني عبد الأشهل وسيد من سادات الأوس رضي الله عنه. أسيد بن حضير ترجمة مقتضبة مختصرة صفحات وفقط، ومع ذلك ترى فيها من المواقف ما يبين لك الطريق وهيئته وكيف تسير إلى الله عز وجل. والمرء قافل إلى ربه عز وجل شاء أو أبى، هو في تناقص مذ ولد على حد قول الأول: لدو للموت وابن للخراب. تأمل جيدا أسيد بن حضير ويبدأ ذكره من حيث أرسل رسول الله سفيره الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه شابا ممتلئا بالفحولة والكرامة والوجاهة، لا تتكلف إلا أن تنظر في وجهه فقط فترى فيه الحق، مؤمن بحق، خريج من دار الأرقم، قلبه في السماء حول العرش يطوف، وبدنه بين الناس مع ذلك يلوف، لا تستطيع مع ذلك أن تكذبه إذا نطق، لا سيما أنه إذا نطق تلا كلام الله عز وجل أكثر ما يدعو الناس به. فدخل إلى المدينة والتف الناس من حوله، ولم يستطع أحد من أكابر المدينة من الكفار أن يرده، ذلك لأن الذي استضافه واحتضنه هو الصديق الكبير والإمام العظيم. والرجل إذا ذكر الرجال إنه أسعد بن زرارة رضي الله عنه، سيد من السادات الكبار، مجمع عليه ومعقود بالخناصر، ما يستطيع أحد أن يواجهه إلا أن يعتدي عليه بشيء، ودون ذلك فالرجل في حضنه لا يخرج منه. استقبله واحتضنه وأعطاه شرفه وماله وأعطاه داره، وكان مصعب ينطلق رضي الله عنه من دار أسعد رضي الله عنهم جميعا. ثم خرج أسعد بن زرارة يوما مع مصعب بن عمير يدله على موضع من المواضع لعلهم يرون أحدا من المشركين فيسلم، وبينما هما في الطريق إذ أعوزهما السير والنصب حينما طاف كثيرا إلى حائط كان عن يمنة الطريق جلس فيه على وجه بئر مليحة وفي ظل النخيل وتساقط الرطب، والمدينة المدينة. فلما جلس في هذا المجلس كان هذا الحائط وهذا البستان إنما هو لأسيد بن حضير رضي الله عنه ولسعد بن معاذ أيضا رضي الله عنه. فجاء جاء فلما أن رأى الناس مصعبا أقبل المسلمون عليه ليستزينوا من علمه، فما أن يرشف المرء طبيعة الدين ويأخذ شيئا من الإيمان إلا رجا الزيادة، لا محالة لا محالة، فللإيمان في البدن حلاوة وفي القلب طلاوة، وإنه مع ذلك في الصفات لمثمر يزدان المرء بالإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس إيمان. تأمل، فأقبل المسلمون عليه وأقبل أيضا الكافرون، فالمسلمون يزدادون والكافرون يهتدون، وينظرون إلى محيا مصعب رضي الله عنه وقسمات وجهه التي لا تدل إلا على إيمانه، فقسمات وجه المرء مغرفة قلبه، ينظرون إليه ويلتفون. فمر رجل من الناس فلما رأى الناس حول مصعب وأسعد رضي الله عنهما انطلق إلى سعد بن معاذ وقال إن هذا الرجل الصابئ الذي يدل الناس على غير آلهتنا هو الآن في حائط من حوائطه. فاستدعى سعد بن معاذ رضي الله عنه أسيد بن حضير وقال يا أسيد اذهب إلى هذا الرجل فرده عن حائطنا وأنذره، ولولا أن أسعد بن زرارة هو مني كما تعلم ابن خالتي لذهبت أنا بنفسي. فسمع سيد رضي الله عنه وانطلق وأخذ حربته معه، لأنه عزم على أنهم إن لم يخرجوا بهدوء قاتلهم من غير تردد، فإنما هو دين يحاجف عنه وعقيدة في قلوبهم راسية. لكن تأمل ما حدث، فانطلق رضي الله عنه إليهما، فلما دخل ووقف على الحلقة ركز حربته واتكأ عليها اتكاءة الأسد إذا نظر إلى فريسته، فهو يجهز عليها بين لحظة وعشية وضحاها. فنظر إلى مصعب والتفت عنه إذ الكلام لا يكون مع الغريب، ونظر إلى أسعد بن زرارة وقال ما أتى بكما إلى حائطنا، اخرجا إن كان لكما في نفسيكما شأن وحاجة، يعني اخرج الآن وإلا قتلتكما. فنظر إليه مصعب وسكت أسعد، وهو أمر عظيم أيها الإخوة، وكما أقول تراجمهم مريقات، لو المرء وقف مع كل موقف بل مع كل جملة في موقف لما انتهينا. عظماء بحق لهم هيئاتهم، وصلى الله على النبي محمد الذي رباهم تلك التربية، تربية مناظرة لكل الأمم من قبل. تأمل، يأتي إلى سعد فيرى فيه الفطرة التي لا يريد أن يقوم بها إزاء ابن خالته، وإن هجم على دينك وإن هجم على حائطك وإن دعا إلى غير ما تعتقد فإن للأمر قواعده. في الجاهلية تأمل، ثم يأتي أسيد بن حضير رضي الله عنه فيلتفت إلى الذي منا ويحدثه إذ هو المسؤول عن هذا، ثم مع ذلك لا يرد أسعد. وأسعد بن زرارة شأنه في قومه أعلى، وأسعد بن زرارة أول من جمع الناس على جمعة، وأسعد بن زرارة بريد الإسلام في المدينة كما قلت لك وظهره، فلم يحاجف عن عرضه ولم ينظر إلى ما هو له، وإنما هو الإسلام والدعوة إلى الإسلام والرجاء أن يهدي الله عز وجل العباد. فنظر إلى مصعب وساره وقال: قد أتاك سيد قومه، هذا كبير قومه عندنا، قد أتاك سيد قومه، فإن ظفرت به الآن وأسلم أسلم خلفه بنو عبد الأشعل جميعا يسلمون خلفهم، فاعرض عليه الإسلام الآن واقرأ عليه القرآن. فالتفت مصعب رضي الله عنه على إثر كلام أسيد بن حضير له بهذه الشدة والغلظة والمباشرة، وقال له في هدوء المؤمن: يا سيد قومه، يا سيد قومه، إن شئت سمعت ما أتلوه عليك وأكلمك به، فإن أعجبك أقررت، وإلا كففنا عن حائطك فانكففنا، نقوم نمشي. لكن اسمع الآن منا. فنظر إليه أسيد وقال: قد أنصفت وبررت، هذا كلام سليم أسمع منك. ثم جلس، وهذا له موضعه، لأنه أيها الإخوة عبادة الجاهلية يعلم أصحابها ما فيها من مغامز، لذلك لا يفتؤون يتشككون فيها. أما إذا عرض هذا الأمر على مسلم فإنه لا يقبل، إذا قلت له اجلس أحدثك بالكفر يقول لا، فأنا أثق فيما أنا عليه. ذهب رجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، فقال له: إني أريد أن أحدثك عن الله عز وجل، لكن الرجل يريد أن يحدثه بالقواعد المنطقية الفلسفية والاستدلال المحسوس دون الإيمان بالمغيبات. فقال له مالك رضي الله عنه: فإن اختلفت معك؟ قال: نذهب إلى من هو أعلم. قال: فإن جاء من هو أعلم فاختلف معه، أي مع هذا الذي هو أعلم أولا. قال: ذهبنا إلى من هو أعلم، أي منهما. قال: وتدور شاكا على دينك؟ يا عبد الله اذهب إلى غيري، فأنا رجل لا أشك في ديني، أنا رجل لا أشك ولا أتحرك ولا أتزحزح، ولا يناديني مناد فأتبعه فقط لأنني اقتنعت قناعة بدائية بكلامه، وإنما هو كما قلت، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون، عصمة الفتن ما نعرفه كتاب وسنة وهؤلاء الكبار. تأمل كيف تصرفوا. فقال: أسمع، وجلس إليه. فلما جلس إليه استقبله مصعب وتلى القرآن، والمؤمنون لهم من البهاء حالة، ولهم عند تلاوة القرآن حالة أخرى، فله من البهاء بإيمانه الرابط. أما إذا قرأ القرآن حرك القرآن إيمانه وفوره، فتكاد تنظر إلى الشمس في رابعة النهار تجري على صدغيه وفي وجهه. فنظر الرجل، لا أقول انبهر بالقرآن أو انبهر بوجه مصعب رضي الله عنه، فسمع أسيد ولم يستطع أن يتزحزح، ولم يستطع أن يقول له أسكت، ولم يستطع أن يقطعه، بل أنصت وأطرق رضي الله عنهم جميعا. ومصعب يغزوه ويقرأ عليه ويتلو القرآن لا يسكت من هذا، تلاوة في المحاريب مستمرة ومتواترة، وهي تلاوة على الخلق أيضا، هذه ثمرة تلك. فلما سمع أسيد وانتهى مصعب وأخذ يحدثه في تفسير بعض ما قال ورأى، ويحدثه عن الإسلام في مجمله ومهماته، ومصعب ينظر إليه يقول: والله ما دعوت إلا إلى خير، ما أظن إلا أنك دعوت إلى الخير والبر وكذا الإسلام، إنما يحافظ على كيانك وهيئتك، إنما يحافظ على مروءتك، إنما يحافظ على آدميتك. فإن قوما يدعون الناس أن يكونوا غير آدميين. تأمل جيدا. فقال: ما قلت إلا خيرا، وما سمعت منك إلا خيرا. ما يفعل من أراد أن يدخل هذا الدين؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتشهد أسيد وقام إلى بئر قريبة فاغتسل وتطهر، ومع ذلك أقبل إلى سعد بن معاذ. فلما دخل على سعد قال: أقول له قنعت؟ فيسبني سعد وينهرني سعد، وسعد له كعب أعلى من أسيد وإن كان الكل مرضيا، رضي الله عنهم جميعا. فدخل عليه بحيلة، ودخل عليه من مدخل لقلبه لين وسهل. قال: قد ذهبت إلى هذا الرجل ونظرت إليه، وأحب أن تذهب أنت إليه لتستمع منه، كأنني لا أجد فيه حيلة ولا أرد له قولا. فانطلق سعد يتغيظ عليه، ففعل مثل ما فعل أسيد، وقام عليه وقال: إن كان لكما في نفسيكما شيئا تبكي عليه، وإلا فكف عنا. فتكلم إليه مصعب وقرأ عليه القرآن. فما كان من سعد إلا ما حدث مع أسيد، وشهد أن لا إله إلا الله، وما غربت الشمس إلا ودخل بنو عبد الأشهل برمتهم على إثر سعد وأسيد في الإسلام جميعا. فكانوا من أبرك وافد القوم على قومهم، رضي الله عنهما وعنهم جميعا. أسيد بن حضير لما أسلم قرئ القرآن عليه فتعلق بالقرآن ولم يقطع علاقته. فلم يزل أسيد رضي الله عنه بالقرآن متعلقا تعلقا شديدا، حتى من الله عز وجل على أسيد فكان له صوت بريء، صوت بتول، صوت يتيم، لا تكاد تسمع صوتا أبهى من ذلك حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن أسيدا كان ملفتا للنظر، حتى قال بعض الذين ترجموه: كان الصحابة يأتون إليه فيستمعون إلى القرآن من فمه إذا قرأ، رضي الله عنه، من رخامة صوته وجماله وحنوه وتصديقه، حروف تبعث الإيمان على رؤوسها كأنه يرسمها رسما بقلبه، لا أقول يكز عليها بشفتيه. فلم تزل علاقته بالقرآن موصولة، حتى صارت له في ذلك كرامة وحيدة، صارت له في ذلك كرامة عجيبة. وهذه الكرامة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: كنت أقرأ القرآن، وكان أسيد يريد أن يخلو بالقرآن في جوف الليل وقلبه، يسمع ما يقول ولا يعكر عليه ويقطعه أحد. لذا قال القرطبي رحمه الله: من آداب قراءة القرآن ألا يجلس المرء في موضع يقطع فيه بالنظر، يعني يمر عليه إنسان فينظر إليه فيقطع النظر إلى المصحف والالتئام عليه، وكذلك لا يقطعه في ذلك بكلام أحد. من آداب القرآن أن يجلس المرء على ورده فيطرح محموله، وأن يجلس على ورده فيغلق عليه بابه. إذا قرأ المرء القرآن فإن الله يكلمه، فاحسب وانظر ما هو موقفك وفعلك والله عز وجل يكلمك. فجلس أسيد يقرأ القرآن في جوف الليل وهدأة الليل، والليل ملتقى الصادقين، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا عمل الليل. جلس أسيد يقرأ القرآن، وبينما هو يقرأ القرآن ويفتتح سورة البقرة وقيل سورة الكهف ويقرأ، قال: وجدت فرسي تجول. الفرس هاج وانطلق يمينا وشمالا واضطربت خطواته، وكأن الفرس يريد أن ينطلق من مكانه. قال: ويحيى ولدي عنده. كان يحيى ولده ينام عند الفرس. وتأمل، بيت سيد قومه، بيت سيد قومه، حجرة فيها الفرس مربوط وفيها أيضا ولده نائم. وإنما هلك من هلك بالترف، بالترف. تأمل جيدا. قال: فعاودت فسكت عن القراءة فسكنت، أي الفرس، ثم عاودت القراءة فجالت، ثم سكت فسكنت، ثم عاودت فجالت، فخشيت على يحيى ولدي أن تطأه الفرس. قال فسكت وقمت لأحمل ولدي فرفعت بصري فوجدت فوقي مثل السحابة من النور تصعد إلى السماء. موقف فريد عجيب، سحابة من النور، قناديل نور، قناديل نور مذهل ملفت للنظر، ليس كغيره من النور، نور من السماء ليس له قواعد الأرض. نور القرآن بدأ ونزلت الملائكة تستمع. التفت أسيد رضي الله عنه وتعجب، ما هذا النور؟ فتصبر ولا أدري كيف تصبر، إلا ما أعلم من توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق بابه في جوف الليل. فلما أصبح انطلق، وكان رسول الله إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه يبحث عن من فقد منهم وينظر مريضهم ويسأل عن أحوالهم، وإن كان عند أحدهم رؤيا أو شيء قصه عليه، فأبدأ بادله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرها. وإنا لنسأل الله عز وجل كما حرمنا من مجالسته في الدنيا ألا نحرم من مجالسته في الجنة. فجاء أسيد ولما انفتل رسول الله من الصلاة وأقبل على الناس بوجهه دلف إليه أسيد وجلس بين يديه وقال يا رسول الله قد رأيت البارحة كذا وكذا. وأسيد يحكي ووجه رسول الله يتغير، وإن وجه رسول الله لمعبس، قسمات وجهه تدلك على غضبه وتدلك على رضاه وتدلك على سروره وفرحته وتدلك على حزنه، وجه يترجم ما يشعر به رسول الله من مشاعر. ولزال وجه رسول الله يتلألأ، وكان إذا سمع الخبر الجيد تلألأ وجهه. قيل لسمرة بن جندب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله كالسيف، أي لامع يلمع لمعان السيف سهلا كسهولة صفحة السيف؟ قال لا، كان وجه رسول الله كالشمس صلى الله عليه وآله وسلم. فيتلألأ بين يدي أسيد بن حضير وأسيد مسترسل في حديثه، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرز صوته وعلى وأفعم بما حكاه له أسيد: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، اقرأ يا ابن حضير. فهذه الملائكة نزلت لتستمع إلى قراءتك بالقرآن. الملائكة تستمع لقراءة القرآن ويراها، بل يقول له أيضا: ولو أنك كنت على ما أنت عليه، يعني لم تقم تغلق المصحف، لو استمررت في القراءة لأصبحت الملائكة وما تستتر من الناس. وهذا موضع يحتاج المرء إلى تفسيره عقديا. فالملائكة قد جعل الله عز وجل لها القدرة على الانقباض والانبساط، فيأتي جبريل الذي يملأ ما بين السماوات والأرض في صورة بشر كدحية الكلب، فإن كان ذلك باستطاعتهم أن يستتروا أو أن يظهروا، والأمر لهم أن يستتروا، وكان باستطاعتهم أن يظهروا، فما الذي جعلهم لا يظهرون؟ فما الذي يجعلهم بقراءة أسيد يظهرون؟ كأني بالملائكة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستظل ساكنة لتسمع كلام الله عز وجل، بحيث إنها لن تستتر عن عباد الله عز وجل قط. كأنها فقدت استطاعتها على ذلك، لأجل أنها قد انساقت خلف كتاب الله عز وجل. يقول ابن الصلاح رحمه الله فيما ذكره ابن قدامة رحمة الله على الجميع: إن الله عز وجل قال بعض السلف إن الله عز وجل منع الملائكة من قراءة القرآن، فالملائكة لا يقرؤون القرآن، منع الملائكة من قراءة القرآن، وإنها لتحب أن تسمعه من بني آدم. إذا قرأ المرء القرآن انبعث الملك، بس خد بالك أن الملك لا يأتي فقط لجمال قراءتك بالقرآن، فإنهم ملائكة وخلقهم الله خلقة فريدة، فإذا ما أتى على لسانك وعلى مشاعرك، فشتان بين من يقرأ ويشعر وبين من يقرأ ويهزر لا يدري ما يقول وما يقرأ. هو أسيد بن حضير وعلاقته بكتاب الله عز وجل، ولم تكن علاقته بالقرآن فقط، بل كان أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم مشدوها، حتى حدثت له في التاريخ قصة ربما لم تحدث كثيرا لغيره أيضا رضي الله عنه، لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو كذلك أيها الإخوة، من قرأ القرآن مؤمنا به مرتبطا أحب رسول الله لا محالة، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صحبه لا محالة، ومن أحب صحابته صلى الله عليه وسلم أحب الصالحين لا محالة. تأمل، كانت علاقته بالقرآن وطيدة فأثمرت ثمرة يانعة في قلبه أخرى، والإيمان يتناسل ويتكاثر ويتوالد، فيصبح الإيمان في قلب المرء موضعا ثم يربيه الله عز وجل حتى يفعم قلبه به لطالما إذا كان مواظبا عليه. قال مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه: لا يزال المرء يخلص في عمله ويخلص حتى ينبت الله عز وجل في قلبه شجرة من الإخلاص، فلا يزال يخلص يسقيها ولا تزال تربو حتى تصير وارفة ولها ظل يوطأ فيتكلم بالكلمة فيهدي الله بها فئاما من الناس وصاحبها لا يشعر ولا يدري. نسأل الله عز وجل أن يبث الإيمان في جذر قلوبنا. تأمل جيدا، كانت له مع رسول الله علاقة، وهذه العلاقة كانت فريدة جدا في أنه منذ أن وقر حب رسول الله في قلبه واشتد، وهو يريد دوما أن يلصق جلده بجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد دوما، وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك غيره، إن رسول الله كله بالبركة مفعما مبارك صلى الله عليه وآله وسلم، باركه ربه عز وجل، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست حريرة ولا ديباجة، حرير أبهى من الحرير، أجود الحرير، ما مسست حريرة ولا ديباجة ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أسيد رضي الله عنه يريد أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمس جلده جلده، يريد أن يعانقه، يريد شيئا يقترب منه فيه، وينظر إلى شيء مشروع وإلى وقته الذي يحين فيه. وكان رضي الله عنه صاحب مزحة، كان صاحب مزحة، فكان يجلس مع أصحابه يوما يقص عليهم شيئا من مزحاته ومن طرائفه ومن غرائبه، وجراحه بينهم تلوح، جراحه تلوح، فإن أسيد بن حضير لم يشهد بدرا، وكان يظن أن رسول الله يريد العير، فلم يخرج معهم، وكان على ذلك متندما، فشرفه الله عز وجل في غزاة بدر، في غزاة أحد، أن كان من القلة القليلة التي كانت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدافع عنه ونافح حتى أصيب في بدنه ما لا يقل عن 7 جراحات قاتلات، فسبحان الله عز وجل أن نجاه منها. فجلس وجراحه بادية وعليه رداء يظهر فيه بعض جلده، وقد حكى حكاية ومزحة، فكأن رسول الله أعجب بها فنخسه بأصبعه في جنبه كأنه يريد أن يقول له: قلت شيئا حسنا بأبي هو وأمي من مزحة ومجد رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فنخسه في جنبه بأصبعه، وقيل بمخصرة عصا قصيرة كانت في يده صلى الله عليه وسلم. وهنا لاح لأسيد إلى رسول الله مدخل، فنظر وقال: يا رسول الله أوجعتني. قال: ما تريد يا أسيد؟ قال: أريد أن أتصبر يا رسول الله، أريد القصاص، أوجعتني. قال: دونك يا أسيد، ضربتك ضربة فاضربني نفس الضرب. هل تأملت لماذا يذكر هؤلاء؟ هل تأملت لماذا يناضل هذا الدين؟ لأنه هكذا، لن ينعم أحد إلا في ظلاله. قال إذن فاقتدي يا أسيد، اقتد مني، اضربني كما ضربتك. فقال أسيد: لم يكن علي قميص يا رسول الله، ضربتني في موضع من الرداء باد فيه جلدي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم طواعية يشمر قميصه، وكأني بالناس من حول أسيد ينظرون ويحققون، وتدور حماليق أعينهم وقد اتسعت تريد أن تقتدي من رسول الله، ونحن نريد ولو ذبحنا رسول الله لذبحنا، تريد أن تقتدي منه، لا يدرون ما في قلبه من إفعام بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنبه، فلما بدا جلده الشريف أقبل أسيد يقبله ويحتضنه ويبكي رضي الله عنه ويقول: هذا ما كنت أريد يا رسول الله، مذ عرفتك، كنت بحلم أخذك بالحضن، مذ عرفتك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ليست بمناسبات ولا موالد ولا حلوى ولا أفراح، ليست بهذا الشأن الذي يغررون علينا به ويلبسون. إن حب رسول الله في المحراب باد يظهر عليك في اتباعك والائتمار له والائتمار بأمره، ودون ذلك دعوة وسماجة وبرود يكذبه الطريق والسير إلى الله عز وجل. تأمل. وكان مع ذلك على أهله حانيا، حب لله ورسوله وعلى المؤمنين، تمام الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حصريا وفقط، حصريا وفقط. تأمل جيدا. نظر أسيد بن حذيل رضي الله عنه وهو يمر على بيت من بيوت الأنصار ليس فيهم من رجل، وكأن رجالاتهم قد قتلوا أو ماتوا في الجهاد والحرب أو ماتوا حتف أنفسهم. فنظر أسيد إلى هذا البيت وجعله في ذهنه حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هم بيت من بيوتات الأنصار، يقول: يا رسول الله، إن بني فلان ليس عندهم من رجل، وإنهم من النساء، وإنهم قد أعوزوا يا رسول الله، فهل من حاجة تسديها إليهم؟ هل من شيء تعطيه لهؤلاء؟ هل من شيء تعطيه للفقراء؟ الرعونات على الطريق، أن يتهازل قوم بملايين والناس لا يستطيع الأكل، لا يستطيع أن يأكلوا أو يشربوا، ويبيتون طاوين من غير عشاء. تأمل جيدا. مروءة قليلة بل معدومة، وقوم يتمازحون ويحطبون في هوى غيرهم ممن يظنون أنهم يسدون إليهم معروفا، فصلوا بنار الدنيا قبل الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا. تأمل جيدا. يا رسول الله، بنو فلان درست حالتهم وأعرفهم عن كثب، يا رسول الله أعطيهم شيئا؟ فقال: قد أتيتنا يا أسيد وقد نفد ما بين يدي، أنفقت كل النفقة، فإن جاء شيء آخر فأتنا واذكر لي هؤلاء، إياك أن تنسى. فمكث القوم حتى جاء لرسول الله من البحرين مال، وهذه مدة غير يسيرة أيها الإخوة. ومع ذلك أسيد لا ينسى الفقراء، لا ينسى المعوزين، لا ينسى البردانين في شتاء قارس من باديه. فتأمل إلى هؤلاء في العراء، في العراء لا يجدون ما يسترهم. نسأل الله عز وجل أن يسدي إلينا شكر نعمته، وأن يحفظ إخواننا في أصقاع المعمورة. تأمل، تأمل، ينظر إلى القوم ولا ينساهم، لا ينساهم. دخلوا على بشر بن الحارث الحافي الإمام رضي الله عنه، فوجدوه ينتفض من البرد في ليلة شاتية وملابسه معلقة على المشجب، المشجب الشماعة. فنظروا إليه وقالوا له: إن ملابسك على المشجب معلقة، فهل لا لبستها؟ تتلبس خفيف والبرد يؤثر فيك وأنت رجل كبير تنتفض من البرد، فهل لا لبست الملابس؟ ملابس أمامنا، لست معوزا يا بشر. فاسمعوا أيها الإخوة ما قال بشر بن الحارث، وتعلموا من هؤلاء الذين زكاهم الله ورسوله. تأمل. قال بشر بن الحارث رضي الله عنه: إني تذكرت إخواني المعوزين الذين لا يجدون كسوة لهم تدفئهم في هذا البرد القارس، فلم أستطع أن أواسيهم إلا أن أنزع من ملابسه ما يجعلني أشعر بشيء مما يشعرون، فأحن لهم وأرفق بهم فأدعو الله عز وجل لهم. مواساة، ولا يصلح المرء إلا بمواساة. فقال أسيد: وقد جاء المال من البحرين يا رسول الله، يذكرك بيت فلان. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا فانطلق به إلى هؤلاء، وأغناهم الله عز وجل بسبب أسيد بن حضير. ولاء لله ورسوله وللمؤمنين. ثم أسيد بن حضير من يقوم بالحق وإن كان ينضوي عليه في قلبه. فإن أسيد بن حضير قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل أسيد بن حضير رضي الله عنه. فأقبل أسيد بن حضير على رسول الله يوما فقال: يا أسيد بن حضير، إنكم ستجدون بعدي أثرا، أيها الحي من الأنصار، ستجدون الناس يحرمونكم شيئا ما، سيأتي عليكم زمان لا ينظر إليكم كثيرا يا معشر الأنصار، فما هو الحل؟ قال: فاصبروا، فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض. فلم ينس أسيد هذا، وهو يعتبر نفسه من أكابر الأنصار، حتى جاءت كسوة في زمان عمر رضي الله عنه، فلما دخل بها على أسيد بن حضير رضي الله عنه أعطاه عمر قميصا، قال أسيد: رأيته قصيرا، جاءت القماشة قليلة على بدني، وكان رضي الله عنه شكلا هيئة جسيم، قال: فرأيته قصيرا. ثم بينما أنا جالس إذ مر علي غلام من قريش، يعني من المهاجرين، ورأيت عليه ثوبا سابغا، قال: فقلت في نفسي، وكأنه نطق بها، قال: فقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد من بعده أثره. يعني أعطى أنا القليل، ويعطى مع ذلك من ليس من قريش، هذا من ليس من الأنصار، هذا الثوب السابغ. ثم سكت. فقام الذي سمعها وأخبر بها عمر، فجاء عمر رضي الله عنه يجري حتى دخل عليه وقال: ما قلت يا أسيد؟ قال: قلت كذا وكذا يا أمير المؤمنين، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أسيد، إني قد وضعت هذا الثوب لرجل من الأنصار، يعني كان سابغا على أنصاري، لأنني أخشى هذا الحديث أيضا، فأعطيته لرجل من الأنصار، فاشتراه هذا الغلام من الأنصاري، فتراه مع ذلك عليه سابغا. يا أسيد، أتظن أن الأثرة تكون في عهدي؟ يعني في فترة حكمي سيتحقق قول رسول الله هذا؟ يخفى على نفسه أن يستأثر قوم على قوم بمالهم وكسوتهم. فقال له: ما كنت أرى أن يحدث في عهدك يا أمير المؤمنين. فاطمأن عمر رضي الله عنه. ثم يأتي المطاف الأخير في تلك الترجمة المقتضبة، وهو أن تحضر المنية أسيد بن حضير رضي الله عنه، فلا يفيق الناس إلا وقد اخترمت نفس أسيد رضي الله عنه، يحزنون عليه حزنا، ومن مثل أسيد رضي الله عنه من سيد ورجل في جميع الميادين رضي الله عنه. فلم يرى عمر رضي الله عنه من فضله أن يعلمه للناس إلا أن يحمله رضي الله عنه على كتفه هو بنفسه، تحرك له أمير المؤمنين، والناس يحملون السرير من خشبات، من أطراف خشباته الأربع، ومع ذلك لا يجد عمر مكانا، فلا يزاحم أحدا عليه، لأنه إن أخذ المقام الذي يحمل منه أسيد فيفزع صاحبه. أحمل أسيد شرف في الدنيا أرجوه في الآخرة. لكن دخل عمر رضي الله عنه فحمل السرير من وسطه كأنه يأخذ أسيدا كله على كتفه رضي الله عنه، فلم يزل يحمله ويمشي حتى وضعه على شفا قبره، ثم قام فكبر عليه أربعا وواراه التراب وسط حزن من الناس، ويا لهذا التراب الذي ستر عملاقا كأسيد بن حضير رضي الله عنه. وأخيرا ستر الله عليه بعد موته، فقد جاء من قد أدانوه بأربعة آلاف وأرادوا أن يأخذوها، فلم يجد عمر رضي الله عنه مع ذلك بدا من إعطائهم، فقال أهله: نبيع أرض أسيد التي لم يكن عنده إلا هي. فقال عمر لهؤلاء الدائنين: هل تستطيعون أن تأخذوا أموالكم على أربع سنين في كل سنة ألف؟ أربعة آلاف يأخذونهم على أربع سنين
والدائنون أيضا يعرفون قدر حسين. فقالوا رضينا يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: ما كنت لأزر أبناء أخي من بعده يتكففون الناس يبيعون أرضه ثم لا يجدون مع ذلك ثمر حتى ليأكلوا، ما كنت لأذر أبناء أخي من بعده يتكففون الناس. عبارة تختم بها سيرة أسيد، ويا ليتها تمكث بين عينيك إن تساقطت السيرة برمتها من ذهنك. فلا تنسى هذه العبارة: أن تترك أبناء أخيك وهم لا يتكففون الناس ولا يجدون. نسأل الله عز وجل أن يسد عوز المسلمين. تأملوا أيها الإخوة سيرة أسيد، رجل من الرجالات، ترجمة مقتضبة صغيرة، حياة في الإسلام قصيرة، لكن مع ذلك فعل ما جعل الله عز وجل ينزل عليه الملائكة يراها بعيني رأسه، وفعل ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخير ونعم الرجل أسيد بن حضير. وفعل ما جعل عمر رضي الله عنه يحمله على كاهله، وجعل الدائنين يتسامحون في دينهم. سيرة حسنة إنما عطرت بالإيمان وبتأصيل التوحيد وتوطيده. فإن المرء حينما يذكر إهلال عام جديد يستقبل بهذه الرعونة التي سمعنا بها، وكف الله عز وجل البصر برحمته عن أن يرى المرء هذه البشاعات، ينظر إلى فضل الإسلام حينما يرى المرء الشهر الهجري وهو ينظر إليه ويقول: اللهم أهله علينا. أقول للشهر اللهم، مش ده دعاء الهلال؟ اللهم أهله علينا. طب الهلال أهل الآن وهو في كبد السماء وأنظر إليه، لما أدعو الله أن يهله؟ لأن الهلال ليس إهلاله أن ترى هذه البقعة في السماء المنيرة بغيرها، وإنما إهلاله أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وإلا فقدت الأيام رونقها. فلم تعد الأيام علينا إلا حملا وعبئا إن لم يكتنفها الإسلام بالسلامة، ويكتنفها الإيمان بالإيمان، ويكتنفها الإيمان بالأمان، ومع ذلك يكون هناك الخير والرشاد. تأملوا جيدا أيها الإخوة، واقرأوا عن أسلافكم، وبثوا ذلك في نفوسكم وأزواجكم وعيالكم، لتعلموا كيف كان الإسلام وكيف شرحه وكيف تفسيره، وكيف يسير المرء إلى الله ويتحسس المرء مراضي الله عز وجل. وإلا فالطريق عليه فروع، يسقط المرء في بنياته، ومن سقط على هذا الطريق في بنياته اندقت عنقه. نسأل الله عز وجل أن يسلق من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ من دمائهم اليوم لأبكار المسلمين حتى ترضى، ولمظلومي المسلمين حتى ترضى، ولأعناق ودماء المسلمين حتى ترضى، ولظلم المسلمين حتى ترضى. خذ من دمائهم اليوم حتى ترضى، وأدل عليهم المسلمين، وامنحهم أكتافهم، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.